المتقين ونورهم وسبيلهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الأطعمة وهي معروفة كل يوم نأكل ونشرب ونطعم والأطعمة جمع طعام وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها وهذه الأطعمة الأصل فيها أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا يجوز لإنسان أن يقول لشيء هذا حرام إلا بدليل لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم إذا لقوا الله تعالى يوم القيامة وقد حرموا ما لم يحرمه فالأصل عندنا في الأطعمة أنها حلال لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه ولعلكم مشاهدي الكرام تذكرون أننا في بداية شرح هذا الكتاب تكلمنا عن النجاسات وقلنا أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فلا يقال لشيء هذا نجس إلا بدليل وكذلك لا يقال لشيء هذا حرام إلا بدليل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ويقول سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالأصل في الأطعمة والأشربة أنها حلال لا يحرم منها إلا ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل وقد قال الله تعالى فيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا عرفنا أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل عليه من القرآن وصحيح السنة فما يحرم من الأطعمة ما هو الحرام من الأطعمة أقول قال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ربكم سبحانه وتعالى ما حرم عليكم فالحرام من الأطعمة مفصل الحمد لله في القرآن الكريم وفي صحيح سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قد فصل لنا ما يحرم علينا تفصيلا كافيا وبينه بيانا شافيا يقول الله تبارك وتعالى في المحرمات من الأطعمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه الآية الكريمة جمع الله تبارك وتعالى فيها ما يحرم من الأطعمة، فقال حرمت عليكم الميتة، والميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذبح. الذبح في الشرع اسمه ذكاء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. اسمه ذكاء، الذبح اسمه ذكاء، يذكي الذبيح، يطهرها، يطيبها. لكن إذا أصبحنا فوجدنا حيوانا ميتا، دجاجة، خروفا، بهيمة، أيا كانت ميتة، يعني لم تذبح، فهذه الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. والدم والمراد به الدم المسفوح، كما قيده الله تبارك وتعالى في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح يعني الدم الجاري السائل المتدفق. وكان العرب في الجاهلية يكون الرجل في الصحراء فيجوع ولا يجد شيئا يأكله، فيجرح البهيمة فيسيل الدم فيشربه، وربما أخذوا الدم ووضعوه دم السائل ووضعوه على النار وأكلوه، فحرم الله تبارك وتعالى علينا الميتة والدم. ومن المحرمات لحم الخنزير، وقد قال الله تبارك وتعالى فإنه رجس، فلحم الخنزير حرام، لا يؤكل الخنزير أبدا. وحين نسمع في هذه الأيام عن هذه الضجة الكبيرة وهذا الوباء العالمي إنفلونزا الخنازير، نقول نحن المسلمين صدق الله العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله تبارك وتعالى ما حرم علينا إلا ما فيه ضرر علينا وخطر علينا. ولذلك قال في قاعدة الحرام والحلال، قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال والحمد لله، وكل خبيث حرام، حرمه الله تبارك وتعالى علينا. والواجب علينا أن نؤمن بقول ربنا سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. فلما ربنا يحرم علينا حاجة المفروض نحرمها على نفسنا ونتركها، سواء كان طعام أو شراب أو لباس أو غيره نتركه، وإن لم تظهر لنا علة التحريم. ربنا قال حرام بحرام، حرام ليه؟ مش لازم. لكن في هذه الأيام وهذا الوباء العالمي المنتشر الذي أزعج العالم وأخافه إنفلونزا الخنازير، هذه يعني من آيات الله التي أشار إليها في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والشاهد أن الآية تضمنت من المحرمات الميتة والدم، دم مسفوح حرام أكله، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به، الحيوان إذا قيل هذا للملك الفلاني، الملك بفتح اللام من الملائكة مش للملك، أو قيل للملك الفلان، أو قيل لعبد الله الصالح، أو قيل لفلان الولي، إذا سمي سميت هذه الذبيحة لفلان من الخلق سواء من الملائكة أو النبيين أو الأولياء الصالحين، فهذه أيضا من المحرمات. ويلحق بالميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، دي أنواع من أنواع الميت. المنخنقة معروف، وعشان كده الحيوان الدجاج إذا خنق لا يؤكل لأنه ميتة، إذا خنق لا يؤكل، لازم الذبح الشرعي، الذبح الشرعي الذي سنتحدث عن صفته إن شاء الله تعالى. المتردية الحيوان يقع من عالي وينزل على الأرض يقع ميت، متردية. والنطيحة حيوان ينطحه حيوان آخر فيموت. وما أكل السبع، الذئب الأسد أي شيء، أي سبع ضاري يخطف خروف ويجري به يأكله، فهذا صار ميتة لا يكل. استثنى الله تبارك وتعالى من هذه إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم بمعنى حيوان خنق فأدركناه وفيه الحياة والروح فذبحناه وتحرك حركة تدل على أننا ذبحناه قبل موته. المتردية حيوان وقع من فوق أدركناه قبل أن يموت ذكيناه. النطيح المنطوحة لحقناها. الديب خطف خروف وطلع يجري، طلع يجري وراه سابه وفي حياة ذبحناه. إلا ما ذكيتم، فيبقى ما أدركناه من هذه الأصناف حيا فذبحناه صار حلالا. وما ذبح على النصب وهو ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وأما قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، فهذا معناه العرب كانوا إذا هم أحدهم بأمر زواج أو سفر أو بيع أو شراء، يعني إذا همهم أمر عظيم يقوموا يجيبوا ثلاث أقداح ويكتبوا ورقة افعل حطها في القدح ده، ورقة تانية لا تفعل حطها في القدح تاني، ويسيبوا القدح الثالث فاضي، ويروحوا عند الأصنام والأوثان ويديرون هذه الأقداح. وبعدين أشوف إيه اللي حقف عندي، القدح وقف عندي، أطلع الورقة اللي فيه، إذا كان افعل يستبشر خيرا، الآلهة بتقول له الموضوع كويس اعمله فيستبشر خيرا ويفعله. إذا خرج القدح لا تفعل يتشائم ويقول خلاص مفوش خير ويترك. إذا خرج القدح الثالث الفاضي يعيد الأقداح مرة تانية حتى يخرج واحد من افعل أو لا تفعل. قال تعالى ذلكم فسق. وعوضنا الله تبارك وتعالى عن الاستقسام بالأزلام الاستخارة. ولعلكم تذكرون مشاهدي الكرام أننا تكلمنا عن صلاة التطوع ومنها صلاة الاستخارة، وذكرنا الحديث الوارد فيها عن ذلك الصحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فمسألة الاستخارة أن يستخير المسلم ربه في الأمر يقدم عليه، عايز يسافر، عايز يبيع، عايز يشتري، عايز يتزوج، أمر مهم جدا. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يصلي ركعتين تطوع، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسميه زواجي من فلانة، تزويج بنتي من فلان، تزويج ابني من فلانة، سفري غدا أو بعد غد، إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وكذا ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فيسره لي ووفقني فيه واشرح صدري له. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو كذا ويسميه مرة ثانية شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فصفه عني واصرفني عنه ولا تجعل لي القدرة عليه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ثم بعد ذلك يفعل ما يشرح الله صدره له، إذا كان وجد انشراح صدره للأمر يقدم عليه، فإن كان خيرا سيتم بإذن الله، وجد انقباض في الصدر وضيق ينصرف عن هذا الأمر ولا يقدم عليه. وقال تعالى فيما حرم علينا من الأطعمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. من شروط الذبح كما سيأتي إن شاء الله أن يقول الذابح بسم الله بسم الله، فإذا ذبح متعمدا ترك التسمية فالله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا تعمد الذابح ألا يذكر اسم الله فذبيحته ميتة لا تؤكل. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الآية من سورة الأنعام، وقد عاب الله تبارك وتعالى فيها على المشركين ما حرموا على أنفسهم مما لم يحرمه الله تعالى، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. فلما حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى وأنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا التحريم في سورة الأنعام، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا نبينا لا أجد فيما أوحي إلي، يعني من عند الله عز وجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، وما سوى ذلك فعلى أصله حلال مباح، فلما حرمتموه على أنفسكم. ومنها المحرمات العارضة، هذه المحرمات محرمات دائمة لا تحل إلا عند الضرورة. ومن المحرمات العارض قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم إذا أحرم بالعمرة أو الحج حرم عليه أن يصيد حيوان البر حتى ينتهي من نسكه ويتحلل منه. إذن من أصول محرمات الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية. وكما كان العرب في الجاهلية يجرحون الحيوان فيسيل دمه فيشربونه، كذلك ربما قطع أحدهم بالسكين قطعة من الحيوان، قطعة من الحيوان وهو حي، يقطع قطعة من لحم الحيوان ويأكلها، فهذه القطعة التي تقطع من الحيوان وهو حي هذه ميتة ولا تحل. أقول: ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب، يبقى الأصل في الميتة أنها حرام. هل يستثنى من الميتة شيء؟ وهل يستثنى من الدم شيء؟ حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة حرام والدم مسفوح حرام. هل هناك ميتة حلال؟ هل هناك دم حلال؟ أقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال دم، ولكن دم متجمد مش دم سائل، فهما حلال، الكبد والطحال حلال. والسمك حلال، ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. بنركب البحر والبحر طبعا مية ملحة، ومعنا شوية مية حلوة عشان الشرب، عايزين نتوضوا، فلو توضينا بالمية الحلوة هنعطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالسمك حلال وهو ميت، حتى ما يطفو على سطح البحر من السمك الميت حلال ما لم يتعفن وينتن. إذن يلحق بالميت في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ويستثنى من الميت الحرام الحوت والجراد، ويستثنى من الدم الدم الكبد والطحال. ومن المحرمات الحمر الأهلية، الحمر الإنسية، أعزكم الله الحمير اللي عايشة عند الناس في البيوت اللي الناس بتربيه، والخيل والبغال والحميرة اللي تركبوها وزينة. الحمر الأهلية أو الإنسية حرام، بيستثنى من الحمر الوحشية اللي عايشة في البرية، دي حلال. أما الحمر الأهلية الإنسية فدي حرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن، يعني جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، الناس ذبحوا الحمير وكلوها. ثم جاءه جائن ثاني، يجي رجل ثاني، يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاءه جائن ثالث فقال أفنيت الحمر، الناس ذبحوا الحمير كلها وكلوها وما عادش عندهم حمير يركبوها. فأمر صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فلما نادى المنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأم الأهلية فإنها رجس، كانوا دبحين الحمير وقاعدين بيسووا اللحمة، ساعة ما المنادي قال إنها حرام فأكفئت القدور وإنها لا تفور باللحم، اللحمة كانت بتغلي حتستوي وحياك. ساعة ما المنادي قال حرام قلبوا القدرة وكبوها، قلبوا القدرة وكبوها ولم يأكلوا اللحم. وهكذا كانوا رضي الله عنهم يدينون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، كانوا كما وصفهم الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كان الصحابة رضوان الله عليهم يدينون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، فإذا أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا أمر رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نهى الله قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نهى رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا. هذا مثل من الأمثلة الكثيرة الدالة على كيف كان أصحاب رسول الله يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. وقصتهم مع الخمر أيضا لما حرمت مشهورة، كانوا يشربون الخمر قبل الإسلام وبعد الإسلام في مكة قبل الهجرة وبعد الهجرة، ثم أخذوا يسألون رسول الله الخمر والميسر الحكم إيه، إحنا كنا وإحنا في الجاهلية بنشرب الخمر وبنلعب القمار، الآن إحنا مسلمين الخمر والميسر الحكم إيه؟ فما زال الله تعالى يأخذهم بالتدريج إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ولما نزلت الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أيضا ينادي في الطريق ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ضيوف وكانوا يشربون الخمر، وكان ساقيهم أنس بن مالك، أنس بن مالك هو اللي كان واجب يصب لهم الخمر يشربوا حلال لسه ما حرمتش. وهم بيشربوا الخمر سمعوا صوت كده بعيد في الشارع بس مش متحققين منه، واحد بينادي بس بيقول إيه مش عارفين الصوت بعيد لسه، فقالوا يا أنس اخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. فخرج أنس واستمع ماذا يقول منادي، وإذا بالمنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فدخل أنس رضي الله عنه على أبي طلحة وضيوفه فأخبرهم بما سمع من المنادي، منادي رسول الله يقول ألا إن الخمر قد حرمت. خلي بالكم يا إخوان الجماعة قاعدين بيشربوا الخمر لأنها لسه حلال لسه بيشربوا والكؤوس لسه مليانة، لما قالوا إن الخمر قد حرمت ماذا قالوا؟ قالوا يا أنس أرق ما في يدك، كب يا أنس بقى اللي في يدك خلاص احنا شربناه يا حلال، أما دلوقتي حرام خلاص ما نشربهاش، يا أنس أرق ما في يدك. بخلي بالك كانوا بيأكلوا الحمر، كانوا دبحين الحمير الأهلية وبيطبخوها والقدرة بتغلي اللحمة هتستوي. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعث المنادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الحمر الأهلية فإنها رجس، ساعة ما سمعوا كده جم كبين الجدور كلها باللحمة اللي فيه. لما كانوا بيشربوا الخمر وسمعوا المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا يا أنس أرق ما في يدك. كان في النساء تبرج وسفور على عادة الجاهلية، وكان تبرج وسفور النساء في ذلك الزمان يعتبر بتبرج وسفور النساء دلوقتي حشمة خالص، لأن كان تبرج النساء في ذلك الزمان إيه؟ كانت الواحدة تحط الخمار على رأسها وبدل ما تنزله على صدرها تغطي رأسها ووجهها ترميه على ظهرها كده، يبقى صدرها كده إيه مكشوف. ده كان إيه؟ ده كان تبرج النساء، فنهاهن الله تعالى عن ذلك، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأنزل سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب فتحة الصدر تستر المرأة وجهها وصدرها. ماذا فعلت النساء لما نزلت الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها أو اختمرن بها فأصبحنا خلف رسول الله متخمرات لا يعرفنا. هكذا كان الرجال والنساء من السلف الصالح يدينون لله تعالى بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. أما الخلف فحدث عن عدم مبادرتهم إلى السمع والطاعة ولا حرج. أضرب لك مثالا، هات الآن رجلا مدخنا واديله محاضرة في ضرر التدخين واثبت له حرمته بالدليل، يوم ما يبقى متجاوب معاه قوي يقول لك يعني ايه، طب يطلع العلبة كده يقول طب معلش العلبة لسه شاريها ان شاء الله بس هخلص العلبة وببطل دخان. ده يبقى متجاوب، لما يقول لك هشرب العلبة وبطل ده يبقى متجاوب خالص. وكثير ما هم يسمع من هنا وطلع من هنا كده ما يسمعش حاجة. هات فتاة متبرجة سافرة وحدث عن حرمة التبرج السفور والوعيد الجاي فيه، صنفان من أمتي لما رهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يلمسها كذا كذا. ها في الآخر تقول لك اللباس ده مش من الدين، والله أنا بصلي وبصوم، بصوم اثنين وخميس وبصلي قيام الليل، ها طب ليه متبرجة كده؟ تقول لك أصل اللباس ده يعني حرية شخصية مش يعني مش دقي في الدين. فالمسلمين بحاجة إلى أن يعلموا معنى الإسلام، وأنك معنى قولك رضيت بالله ربا أنك اخترت أن يكون الله سيدا لك وأنت عبده، ومن حق السيد أن يأمر ومن حق العبد أن يسمع ويطيع. كانت هذه مسألة عرضت بسبب بيان موقف الصحابة لما ذبحوا الحمر الأهلية، ثم نادى منادي رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإن رز، قال الراوي فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ومما يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا من المحرمات. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ومما يحرم من الحيوانات الجلالة. الجلالة أي معنى الجلالة دي؟ الجلالة هي الحيوان دجاج خروف بهيمة صغيرة كانت أو كبيرة، الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاس، خلي بالكم التي أكثر على فيها النجاس. في بعض الناس بيتحرج من أكل الطير الدجاج والبط ونحوه، بيقولك أسوي مش في الشارع وبيأكل حاجات وحشة. ها الطيورنا وإن أكلت في الشارع أشياء غير طيبة إلا أن الأصل في الغذاء هو الطهارة، يعني أكثر أكلها الطهارة فلا حرج أبدا. والطاهر بيغلب إيه غير الطاهر إن شاء الله، والطيب بيغلب الخبيث، ففيش حرج أبدا من أكل دجاجنا وإن أكل من الشارع أشياء غير طيبة، لأن الأصل في علفه وطعامه أنه حلال طيب. لكن الجلالة التي أكثر علفها النجاس، وعشان كده كان من أسباب تحريم الخنزير أن أكثر علف النجاس واعتماده على النجاس والزبالة والزبالة والقمامة. فهذه الجلالة التي أكثر علفها النجاسة حرام. حيوان غذاؤه قائم على النجاسة هذا لا يؤكل، لا يؤكل، ويحرم أكلها وشرب لبنها ويحرم ركوبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو أن يشرب من ألبانها. طب الجلالة لهي اللي هي الحيوان اللي أكثر علف النجاس، مش ممكن نعمله حدا كده ويبقى حلال؟ ممكن. ايه اللي نعمله؟ الحيوان ده معتمد على النجاس وعايزين نذبحه له حلال، دجاجة، خروف، جمل، بقرة، ها اصل فيه حلال، بس طعامه لما كان نجاسة حرم من اجل هذا العارض. فالاحكام تدور ما عللها وجودا وعدما. هذا الجمل بياكل النجاس، نحبسه عندنا كم يوم في البيت ونأكله أكل حلال طيب، يقوم جسمه يتغير بالحلال الطيب وأثر النجاسة القديمة تزول منه يصير حلالا. ولذلك قلت: وإذا حبست الجلالة ثلاثا وعلفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها. فعن ابن عمر أيضا أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، يعني ثم يذبحها ويأكلها. طيب، هذه هي المحرمات من الأطعمة. هل هذه المحرمات لا تباح أبدا؟ يعني الميتة، الدم، وغيره مما حرم الله، مما سمعنا مما حرم الله ورسوله، هذه المحرمات لا تحل أبدا؟ قلت: هذه المحرمات تباح عند الضرورة. فالقاعدة المشهورة التي يحفظها العامة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. قال الله تبارك وتعالى بعدما حرم علينا ما حرم من الأطعمة: فمن اضطر يعني إلى الأكل من هذه المحرمات غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أي معنى الآيتين فمن اضطر؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فمن اضطر أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى، اضطر إليها لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناوله، يعني له الأكل من هذا الحرام، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. إنسان في صحراء وكان معه زاده من الطعام، وكان عامل حسابه أن يقطع السفر في يومين ثلاثة، في أسبوع، فطال به الطريق وتعطل به السير، فبدل ما ياخذ في السفر يومين ثلاثة خد 10 أيام. هو كان عامل حسابه على الطعام بتاعه كفي يومين ثلاثة، بعد 3 أيام خلص الأكل ولسه في الطريق ولا يجد ما يأكله، وإذا لم يأكل مات، وأمامه ميتة في الصحراء ميتة. إذن لا، الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. فأن تأكل من الميتة خير من ألا تأكل وتموت، فحينئذ تأكل من الميتة على قدر الضرورة ولا حرج عليك، والله تعالى يغفر لك. وهذه الضرورة تجعل الميتة لك حلالا، وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الإسلام بتاعنا دين السماحة، دين اليسر. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالدين سهل وبسيط وسمح وجميل جدا. والإسلام فيه رخص كثيرة، رخص شرعية ثابتة في الكتاب وصحيح السنة. هذه الرخص الشرعية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله يحب أن تؤتى رخص، فما دام معك رخصة استعمل الرخصة ولا تتنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاث. لا تتنطع ولا تشق على نفسك، محتاج إلى رخصة شرعية استعمل الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة، الله يحب أن تؤتى رخصة. لا تضيق على نفسك ولا توقع نفسك في حرج ولا تعسر على نفسك، وقد يسر الله عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن أنا عايز أنبه إخواننا المشاهدين إلى حاجة، وهي أن في فرق بين الرخص الشرعية الثابتة في الكتاب وصحيح السنة، وفرق بين رخص العلماء ورخص الفقهاء. وأعني برخص الفقهاء الأقوال التي تخالف الدليل الشرعي، الأقوال التي تخالف الدليل الشرعي. فالفقيه والعالم لما يفتي بما يخالف الدليل، ما دي اسمها رخصة عند الناس. ما يصحش بقى إيه تاخد رخصة العالم وتقول ما فلان قال حلال. ها؟ فقد قال بعض السلف: من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. ففي فرق بين زلات العلماء وهفوات العلماء التي يسميها الناس رخصة، وفرق بين الرخص الشرعية الثابتة في الكتاب وصحيح السنة. إذن أقول: ديننا يسر، يسر الله علينا، فلا يجوز أن نعسر على أنفسنا. الله تعالى وسع علينا، لا يجوز أن نضيق على أنفسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان. يعني الميتة مش بس الأكل منها مباح، لا، ده أحيانا يكون الأكل من الميتة واجبا، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها. إنسان في مكان لا يجد طعاما إلا ميتة، وخاف إن لم يأكل أن يموت، يبقى الأكل من الميتة في هذه الحالة واجبا ليحافظ على نفسه. وقد يكون الأكل من الميتة مندوبا يعني مستحبا، وقد يكون مباحا، وذلك بحسب أحوال الإنسان. طيب، الإنسان المضطر لأكل الحرام ده، احنا قلنا بقى ايه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. دي قاعدة مشهورة عند العامة، بس هذه القاعدة لها تانية، لها قاعدة أختها. القاعدة الأخت دي كثير من الناس مش حافظ، هم حافظين الضرورات تبيح المحظورات. أخت القاعدة دي بقى: الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات إيه؟ تقدر بقدرها. يعني إنسان في صحراء ونفل طعامه وما فيش قدامه غير ميتة، الميتة صارت حلال له، هل يقعد بقى كده ويربع ويقطع ويشوي ويأكل لما يشبع كما يفعل في الحلال الطيب؟ لا. ولذلك اختلف الفقهاء: هل يتناول من المحرمات قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود كمان، يعني يشيل معاه بقى للسفر الجاي؟ اختلفوا في ذلك على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. قال: وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. يعني مش شرط الإنسان لما ما يلاقيش أكل يقول لا ما يصحش أكل حرام إلا لما بعد ثلاثة أيام أدور، أصبر ثلاثة أيام، ممكن تعدي عليه ثلاثة أيام وما يحصلش حد، أنا أصبر ثلاثة أيام أشوف حلاقي أكل ولا مش حلاقي أكل حلال. لا، متى اضطر الإنسان إلى الأكل من الحرام فالأكل من الحرام حلال له بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه. فيا إخواني، في الحلال مندوحة عن الحرام، وقد قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء، أكرم به للسادة العلماء. ميراث سيدنا الكريم المصطفى، أنعم به زادي وسر شفائي. الفقه زاد المتقين ونورهم وسبيلهم للجنة العلياء. شرح الوجيز أكرم به.